بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل لقاءنا مع مباحث الإمامة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. كنا توقفنا في لقائنا السابق مع المسألة الثانية وهي بعنوان من تحرم إمامته، واليوم نستكمل المباحث المتعلقة بهذه المسائل. ونقول المسألة الثالثة، قال فيها المصنف هنا: المسألة الثالثة من تكره إمامته. قال: وتكره إمامة كل من اللحان، قال: وهو كثير اللحن والخطأ في القراءة. بداية احنا كنا شرحنا قبل ذلك معنى اللحن. اللحن يقصد به في اللغة الميل، والمقصود به هنا الخطأ. اللحن معنى ايه؟ الخطأ. يبقى مقصود هنا في الكلام هذا الذي يعني يكون هناك كثرة الخطأ في قراءته، هل مثل هذا يجوز إمامته أم لا؟ هنا سيوضح الفارق في المسألة بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة التي قال عنهم من يحرم إمامته. هنا قال يكره إمامته، يعني الصلاة ستكون صحيحة ولكن مع الكراهة. قال هنا إيه؟ هذا وهذا في غير الفاتحة. أما اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة، كما مضى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم. قلنا طبعا تكلمنا على مسألة الذي يخطئ في قراءة الفاتحة، وذكرنا تفصيل المسألة نظرا لأن الفاتحة لها موقع خاص. الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة. فبالنسبة للخطأ في قراءة الفاتحة قد يعود بالخطأ على الصلاة أصلا، وبالتالي الخطأ هنا في ما لا يخص الفاتحة، أو إذا كان هناك خطأ في الفاتحة لا يحيل المعنى ولا يبطل الفاتحة أصلا، ولكن مثل هذا الإنسان يحكم عليه أيضا بأنه تكره صلاته. يبقى إذن هنا عندما يعني يكون هناك نوع من أنواع المنافسة على الإمامة، هنا يخطئ كثير من الناس أنهم يقدمون الأكبر سنا، يعني يأتون مثلا بأكبر الرجال الواقفين في المسجد ويقولون: هذا يا أمنا فضل عمل حق، خش صلي، وهكذا. هذا اعتبارا لجلالة السن واحتراما له. وفي بعض الأحيان يعني يقدمون الإنسان الذي يكون له وجهة في المجتمع، أو يكون له نصيب يعني من المسؤولية مثلا على المسجد. لا، هنا نقول الاعتبار أولا يكون بمقاييس الشرع وليس بمقاييسنا نحن. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة: يا أم القوم أقرأهم. فهنا المعيار الأول الذي نحتكم إليه جودة القراءة. وكنا فصلنا القول في معنى يا أم القوم أقرأهم، وهنا نقول الإنسان الحافظ للقرآن ولكنه يكثر الخطأ في قراءته، سواء كان لحنا جليا أم لحنا خفيا، يعني كل أنواع هذه الخطأ لو كثرت، هنا هذا لا يقدر. هنا نأتي بالأجود في القراءة نظرا لأن هذا الإنسان سيصح معه قراءته للفاتحة وتصح معه الصلاة وتطمئن الصلاة. هذا من الباب الأول. الباب الثاني أن هذا مفضل بصفة عامة، الإنسان متقن للقراءة والإنسان الجيد في القراءة يقدم في هذا الباب على غيره. وبالتالي كما نقول الإنسان الذي يكثر الخطأ في قراءة القرآن هذا لا يعود بالبطلان على الصلاة، طالما أن هذا خطأ كما ذكرنا ليس الفاتحة، ولكن تكره إمامة مثل هذا. وعلى الذين يعتنون بأمر المسجد أن يقدموا من هو أصلح. طبعا كل هذا في حال ما لم يكن هناك إمام راتب. هنا نحن نتكلم على ما لو كان هناك نوع من التمايز بيننا، يعني نقدم من ومن الذي يقدم من الذي لا يقدم، لو كان هناك شيء من المفاضلة. أما بالنسبة للإمام الراتب فهذا يقدم على غيره، كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة لا يؤمر الرجل في سلطانه. المسألة الثانية قال: من أم قوما وهم له كارهون أو يكرهه أكثرهم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، إلى آخر الحديث. طيب، ما معنى هذه المسألة؟ بداية نلاحظ أن الفقهاء هنا عبروا في مسألة، في هذه المسألة، أن الذي يأم قوما وهم له كارهون، عبروا هنا بالكراهة. رغم أنك لو نظرت في الحديث لا وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. هذا وعيد شديد، هذا الوعيد الشديد يبعد أن يكون على أمر مكروه. يعني مجرد أن نعبر عن هذا الإنسان الذي توعد عليه بهذا الوعيد أنه أما قوما وهم له كارهون، فنقول الحكم على الكراهة حقيقة الأمر فيه شيء، يعني يحتاج منا إلى فهم. هو لماذا حكموا بالكراهة؟ ده كلام يعني جمهور أهل العلم يقولون أن من أما قوما وهم له كارهون هذا مكروه. طب لماذا حكموا بالكراهة؟ هناك سر في المسألة. ما هو هذا السر؟ السر عندهم أن الحديث ضعيف عند جمهور العلماء. لاحظ هذا، الحديث ضعيف، ولو صح عندهم لربما حكموا ببطلان الصلاة أصلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الرجل لا ترتفع صلاته، صلاته غير مقبولة. يبقى إذن صلاته ماذا؟ صلاته باطلة. تمام؟ فقالوا أن هذا الحديث ليس بصحيح، إنما هو حديث ضعيف. طب طالما أنه حديث ضعيف، لماذا حكموا بالكراهة؟ هنا قاعدة ذكرها ابن مفلح رحمة الله عليه في كتابه النكت على المحرر، قال: إن الحديث إذا كان ضعيفا وكان فيه نهي فهذا النهي يحمل على الكراهة، لكن بشرط ألا يكون الضعف شديدا. وكذلك الحال، لو كان فيه أمر فإن الأمر يحمل على الاستحباب. يبقى إذا الحديث عندهم إذا كان ضعيفا لم يكن يعني الاطمئنان للعمل بمقتضاه وبلفظه، ولكن يأخذون منه على سبيل الاحتياط للحكم الشرعي، فيقولون يكره كذا أو يستحب كذا. فهذا لو كان الحديث إيه؟ لو كان الحديث ضعيفا. أما بالطبع لو صح لعملوا إيه؟ لعملوا بمقتضى ظاهره. تمام؟ فهم يقولون أن الحديث رغم أنه ضعيف، ولكن أن يرده الإنسان ولا يعمل بمقتضاه أصلا، هذا يجعل الإنسان يعني في شيء من عدم الاحتياط. فهم يأخذون بالأحوط في هذه المسألة ويحكمون على الإيه؟ يحكمون على النهي هنا بالكراهة وعلى الأمر للاستحباب. هذا يعني بالنسبة للإيه؟ للقاعدة عامة، حتى تفهم كيف يتصرف العلماء مع الأدلة الشرعية وكيف يستنبطون الأحكام. يعني أحيانا طالب العلم في بدايات كده يقول: أنا لا أدري كيف حكم العلماء على هذه المسألة بكذا، كيف حكم العلماء على هذه المسألة بكذا. هذا يحتاج منك أن تفهم آلية الاستنباط التي لديهم، كيف وصلوا إلى هذا الحكم. وهذا طبعا يعينك عليه يعني تعمق في الدراسة في علوم الآلات، سواء في اللغة أو في الحديث أو في الأصول وهكذا. لكن على العموم، بالنسبة لهذا الحديث تحديدا، هذا الحديث له شواهد يتقوى بها، وبالتالي كما قال الشوكاني وغيره رحمة الله عليهم أن هذا الحديث مقبول. وبالتالي لو طالعت رأي الإمام الشوكاني لرأيته يقول أن الحكم هنا على التحريم وليس على الكراهة. يعني أن يأم الإنسان قوما هم له كارهون، هذا ليس على الكراهة، إنما هو على التحريم. تمام؟ يبقى هذا بالنسبة للقيد الأول أو للأمر الأول في هذه المسألة. الأمر الثاني، ما معنى أن يأم الإنسان قوما هم له كارهون؟ أنا قد أكون في خصومة مع بعض الناس، مثلا نختصم على مبنى معين، خصومة دنيوية، وبالتالي هناك شيء من المشاحة والمنازعة بيننا. هل لو أنا صليت بهؤلاء وهم يكرهونني، هل هذا هو المقصود في هذا الحديث من أما قوما وهم له كارهون؟ هل هذا هو المقصود؟ أم أن هناك مقصود آخر؟ هنا نجد العلماء قالوا أن من أم قوما وهم له كارهون هذه الكراهة مقيدة بقيدين. اسمع لهذا الأمر جيدا حتى تعلم كيف يكون الحكم. أما القوم وهم له كارهون، هنا الاعتبار في المسألة بأمر معين، أن تكون هذه الكراهة بحق. قيدوه أولا بقيدين، أن تكون هذه الكراهة بحق. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن يكره صلاته بسبب معتبر شرعا، كأن يكون هذا الإمام على بدعة غير متبع للسنة، أو يكون هذا الإنسان غير محسن للقراءة. تمام؟ يبقى لو كان هناك سبب شرعي والكراهة شرعية يبقى يتوجه الحكم الشرعي. أما لو كان السبب غير معتبر شرعا، مثلا لأنه نفترض أن في بيئة يكثر فيها الجهل ولا يعلمون فيها السنة، ويكرهون هذا الإنسان لأنه يخالفهم مع أنه الحق معه وهو الذي يتبع السنة، فهنا في هذا الحق كراهتهم غير معتبر أصلا، ده الحق في جانبه وهم الذين على الخطأ. فمثلا بعض الناس في بعض البيئات يعتادون التخفيف الزائد في الصلاة، ولا يقيمون يعني أركان الصلاة جيدا، ولا يكون هناك قراءة متأنية، هذا يكثر في بعض المجتمعات التي يغلب فيها الجهل. فلو أن إنسانا يصلي بهم الصلاة الصحيحة ويتأنى في صلاته ويقيم يعني حدود الصلاة وأركانها على الوجه المطالب به شرعا، فهل مثل هذا الإنسان يتوجه له اللوم؟ أبدا، بالناس هذا الإنسان يكون على الصواب، وكراهة هؤلاء القوم له كراهة مذمومة، يعني كراهة هؤلاء القوم هي المذمومة. تمام؟ وده يعني مسألة القيد الأول. المسألة الثانية أن تكون هذه الكراهة محصورة في فرد أو في فئة قليلة، وده تلاحظه جدا في قول المصنف لما قال أكثر القوم. لماذا؟ لأن قد يكون هذه الكراهة مختصة بفئة معينة، مجموعة أو لعل واحد حتى، فهؤلاء القوم لا يمثلون كل القوم، هذه الفئة لا تمثل كل القوم، إنما فئة قليلة في وسط هذا الجمع، وأغلب الناس لا يكرهونه. يبقى إذن هناك قيدان العلماء قيدوا بها حكم المسألة حتى نخرج بها بحكم عملي، أن تكون هذه الكراهة معتبرة شرعا، وأن يكون الكارهون هم الأكثر وليس الأقلية. تمام؟ هنا في هذه الحالة نقول لهذا الإمام لا، عليك ألا تصلي بهؤلاء القوم. تمام؟ يبقى ده المسألة من أم القوم وهم له كارهون. المسألة الثالثة قال من يخفي بعض الحروف ولا يفصح، وكذلك من يكرر بعض الحروف كالفأفأة. ما هي الفأفأة؟ الذي يكرر الفاء، والتمتمة اللي هو يكرر التاء، وغيرهما، وذلك من أجل زيادة الحرف في الصلاة. العلماء قالوا أن مثل هذا تكره صلاته وتكره إمامته، وهو الراجح فعلا، يعني أن الإنسان الذي يكون فيه شيء من الضعف في القراءة، شيء من عدم إحسان يعني إقامة الحروف بشكل كامل، هذا لا يقدم على غيره، يفضل أن يقدم غيره في هذا المكان، ولكن صلاته صحيحة بالطبع، يعني هذه الصلاة صحيحة، لأن خاصة لو كان هذا العذر من الإنسان اللي هو لا يستطيع أن يعالجه، يعني لو افترضنا أن هناك إنسان ألدغ كما نقول نحن بلغتنا الدارجة، هناك شيء من الثقل في لسانه ويصلي فيخطئ في إخراج بعض الحروف ويخطئ في بعض الكلمات، هنا قد يخطئ في الفاتحة، هل حكم صلاة مثل هذا أن صلاته باطلة؟ لا، الراجح من أقوال العلم أن صلاة مثل هذا الرجل ليست بباطلة، فهذا رجل معذور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام؟ فهذا مثل هذا صلاته ليست باطلة، ولكن قالوا يكره أن يأم من هو أفضل منه، يعني لو كان هناك إنسان يحسن القراءة ويحسن إخراج الحروف بشكل متقن فمثل هذا يقدم على من به شيء في لسانه، ويكره أن يأم هذا الرجل وترتفع الكراهة لو أما بمن هو مثله أو من هو أقل منه. يعني إيه؟ يعني لو إنسان عنده عيب في لسانه، عنده لدغة في الراء، لا يستطيع أن ينطق بعض الحروف، تمام، ولكن هناك إنسان آخر لديه نفس المشكلة فهنا لا إشكالية على الإطلاق. أو يأم قوما مثلا مجموعة من الخرس، هنا ليس هناك كراهة على الإطلاق، وهكذا. فإذا المسألة إيه؟ مسألة نسبية، والله تعالى. نأتي إلى المسألة الرابعة. قال: المسألة الرابعة موضع الإمام من المأمومين، أين يقف الإمام وأين يقف المأموم. يعني بعض الناس قد يتعجبون يعني من سرد مثل هذه المسائل والإطالة فيها، لكن الحقيقة في التطبيق العملي ستجد أن كثيرا من هذه المسائل يعني يقع فيها إشكاليات كبيرة، بل وفي بعض الأحيان قد تؤدي إلى، لا أقول لكم خلاف، فقط قد ممكن تؤدي إلى الاشتباك. أين يقف الإمام وكيف يقف الإمام وكيف يقف المأمومين. يعني فعلى الإنسان طبعا أن يتعلم فقه العبادة بشكل كامل بحيث أنه يستطيع أن يؤدي العبادة بشكل ليس فيه خلل. قال هنا: السنة تقدم الإمام على المأمومين. هذه السنة، أن يتقدم الإمام على المأمومين. قال: فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا، جبار هذا أحد الصحابة، هو جبار بن صخر الأنصاري رضي الله عنه، أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه. هذا الذي ذكره هو جزء من حديث جابر بن عبد الله الطويل، هو في حديث مشهور جدا اسمه جابر بن عبد الله، حديث جابر بن عبد الله الطويل، حديث مشهور في صحيح مسلم. اللفظ هنا كما جاء في هذا الحديث، قال فيه جابر رضي الله عنه: ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. من الذي أتى؟ جابر أتى ليصلي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء جابر رضي الله عنه فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتم به، فالرسول صلى الله عليه وسلم أداره، أخذ به وأداره من ناحية اليسار إلى ناحية اليمين، جعله يقف عن يمينه. قال: ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. هذا الحديث هنستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى هنا الذي ذكرها، لو كان عدد المأمومين اثنان فأكثر، أين يكون موضعهم من الإمام؟ يكونون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ قال: ولقول أنس رضي الله عنه لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت: ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا. ونص الحديث، وأنا أحب أن أتتبع يعني نص الحديث وأقرأه حتى يعني نرتبط مباشرة بالدليل. نص الحديث فيه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل. يبقى إذن لو أحببنا أن نفصل الحكم في هذه المسألة نقول كالآتي: بالنسبة لمسألة تقدم الإمام على المأمومين، قال العلماء أن السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر. لكن السؤال، نحن نقول من السنة أن يتقدم الإمام، طب ماذا لو تقدم المأموم؟ ماذا لو أن المأموم تقدم على الإمام فصلى أمامه؟ هنا مسألة مهمة ونحتاج إليها كثيرا، خاصة في المواطن التي يكثر فيها عدد المصلين، وفي مسألة مثلا زي صلاة العيد أحيانا، صلاة الجمعة أحيانا في بعض الأماكن يكون فيها العدد كبير جدا، وأحيانا يمتلئ بهم مسجد فيحتاج الناس إلى خروج خارج المسجد ويصلون خارج المسجد، وقد يتقدم المأموم على الإمام، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ هذه مسألة مهمة. فاختلف العلماء في هذه المسألة، يعني هنوسع القول شوية في المسألة نظرا لأهميتها. اختلف العلماء في مسألة ما لو تقدم المأموم على الإمام، فقالوا الرأي الأول أنها لا تصح مطلقا، صلاة باطلة، الصلاة هنا باطلة، لو تقدم المأموم على الإمام فالصلاة باطلة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام الناس وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يعم الصلاة بأفعالها وهيئتها وجميع أحوالها، ومنها الوقوف، فيكون الوقوف في فيه تقدم على الإمام خلاف السنة، وحينئذ تبطل إيه؟ تبطل الصلاة. يبقى هم اعتمدوا على إيه؟ اعتمدوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والناس خلفه، ولم يثبت أبدا أن هناك من تقدم عليه. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى هناك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما صلى، فمخالفة هذا الأمر يبقى مخالفة للواجب، تعمد المخالفة تساوي بطلان الصلاة. تمام؟ يبقى عرفنا من أين أتوا بالقول بالبطلان، من الذي قال بهذا، من الذي قال ببطلان صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام؟ جمهور أهل العلم، الجمهور على أن المأموم إذا تقدم على إمامه عامدا عالما فصلاته باطلة. خدت بالك؟ المسألة الثانية، قالوا تصح مطلقا، تصح لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة قدام الإمام. يبقى الفريق الثاني، وده رأي مين؟ ده رأي المالكية، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ولم ينهى، لم يقل لأحد لا تتقدم علي، ولم يحدث أن تقدم أحد ونهاه، غاية ما في الأمر أنه فعل هذا. يبقى غاية ما في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فصلى وصلى الناس خلفه، ده غاية ما في الأمر. تمام؟ فقالوا أن مسألة تقدم المأموم الإمام على تقدم المأموم هنا على الإمام، المسألة هنا ليس فيها مخالفة لا لواجب ولا لركن، يعني غاية ما في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، والفعل المجرد، الفعل المجرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ الفعل المجرد عند علماء الأصول قاعدة عندهم، الفعل المجرد يساوي الاستحباب، ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله فقط من غير أن يأمر، هذا يساوي عندهم الاستحباب وليس الوجوب، وهذه قاعدة سليمة، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب. خدنا بالنا؟ وبالتالي هنا المالكية قال لك إيه؟ قال لك لا، تصح الصلاة مطلقا. هناك مذهب ثالث، ألا وهو مذهب التوسط في المسألة. ماذا قالوا؟ قالوا أن الصلاة تصح مع العذر دون غيره، تصح مع العذر، لو أن المأمومة معذور في تقدمه على الإمام فلا بأس بهذا، لو كان هناك عذر فيجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام، كما ذكرنا في مسألة الزحام، في مسألة الجمعة والأعياد وهكذا، إذا لم يتمكن المصلي من الصلاة إلا في المنطقة اللي هي تكون أمام الإمام فهنا صلاته تكون خيرا له من تركه للصلاة. وهذا اختيار جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه والمتأخرين شيخ العثيمين، وحقيقة هذا هو أرجح الأقوال. يعني التوسط في المسألة هنا من أرجح الأقوال، لأنه بالفعل لم يكن هناك نهي ولا أمر، ولكن لا يجوز أن يتقدم المأموم ويخالف في هذه المسألة إلا في حال ما إذا كان معذورا في هذا الأمر، وهذا هو أرجح وأعدل الأقوال. يبقى إذن المأموم مكانه إذا كانوا جماعة اثنان فأكثر خلف الإمام، خلف الإمام ولا يتقدم إلا العود. قال ويقف الرجل الواحد. مسألة ثانية بقى، لو كان هناك لو كان المأموم رجلا واحدا، قال ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره. وهنا مسألة أخرى، لو أن الإنسان لو أن الإمام لو أن الإنسان معه مأموم واحد، ما موقعه؟ هل يصلي عن اليمين أم عن اليسار؟ قال لو كان واحدا يصلي أولا عن اليمين ثانيا محاذيا له. إيه الدليل على كده؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن اليسار. تقدم معنا منذ قليل الحديث والدليل عن جابر بن عبد الله، فنقول هنا لفظ الحديث عن ابن عباس، فعنه رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة. ميمونة بنت الحارث هي خالة ابن عباس رضي الله عنهما. قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساري فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه. يبقى ده دليل تاني، لو أن الإنسان المأموم وقف عن اليسار فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يقف عن اليمين. طيب سؤال، هو لو المأموم وقف عن اليسار هل تصح صلاته؟ نحن نقول قد خالف السنة، لكن هذه مخالفة هل تصل إلى حد البطلان؟ نقول بداية المسألة لها حالان. الحال الأول، لو كان اليمين يمين الإمام خاليا متاحا، ده الحال الأول، يعني مأموم هيصلي في جهة اليسار وليس هناك مانع من الوقوف في جهة اليمين، يمين الإمام متاح خالي وليس هناك عذر، فما حال صلاة المأموم هنا في هذه الحالة؟ في هذه الحالة اختلف العلماء في صحة صلاة المأموم. يعني هناك من قال من أهل العلم من قال أن صلاة المأموم في هذه الحال باطلة، تبطل صلاة المأموم، بل وقال البعض كذلك، يعني لعل ممكن يعني يصل الأمر للإيه يعني كما ذكرنا، يعني هو تكون إيه هتكون باطلة وعليه يعني أن يخرج وأن يعود مرة أخرى وهكذا. يعني مهم، يعني عندنا في فريق قال إيه، قال باطلة. أما جمهور أهل العلم قالوا أنها صحيحة، جمهور أهل العلم قالوا إيه، قالوا أنها صحيحة. لماذا؟ قالوا ليس هناك دليل أصلا على البطلان في هذه الحالة، وده صحيح. يعني إيه كيف نبطل صلاة إنسان دخل صلاته على وجه صحيح؟ غاية ما في الأمر أنه خالف السنة في هذه الحالة، يعني غاية ما نقول له أنه يكره هذا الحال، تمام؟ طيب الحال الثاني، أن يقف المأموم عن يسار الإمام مع وجود مأموم آخر على يمين الإمام. يعني بمعنى إيه؟ في إمام يقف وعن يمينه مأموم، فيأتي رجل آخر فيقف عن يسار الإمام، وبالتالي هنا الإمام سيكون متوسطا بين هذا وذاك، خدنا بالنا؟ طيب إيه حكم الصلاة في هذه الحالة؟ حكم الصلاة في هذه الحالة لا بأس بها، هي صحيحة على الوجه الذي سوف نذكره بعد قليل، هل يجوز أن يقف المأموم وسط المأمومين أم لا؟ لسه نتكلم عليك المشكلة. المسألة الثانية مسألة المحاذاة، هو يقول يقف عن يمينه محاذيا. ما معنى محاذيا؟ محاذيا يعني يقف معه في صف واحد، كأنهم يصفون في صف واحد. لو أنهم وقفوا مثلا، نحن عندنا لما نجي نقف كصف المأمومين يكون هناك محاذاة، الكتف بالكتف والكعب بالكعب، دي اسمها ايه؟ دي اسمها المحاذاة. المفترض أن المأموم والإمام يقفون هكذا بالمحاذاة، لا يتقدم المأموم ولا يتأخر، لا يتقدم الإمام ولا يتأخر المأموم، خلافا لما هو مشهور في بعض المذاهب خاصة عند الشافعية. هذا مشهور جدا عندنا في مصر، أن الإمام لو كان معه مأموم واحد فيتأخر المأموم قليلا ويحاذي عند كعب الإمام، مشهورة جدا عندنا. الحقيقة هذه الكيفية خلاف السنة، هذه كيفية مخالفة للسنة. الصواب أن المأموم يصلي محاذيا للإمام كما يصف في الصلاة. وذلك للحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه، فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، يعني جعلني محاذيا له. فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست، يعني تراجع إلى الخلف. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال لي: ما شأني أجعلك حذائي فتخنس؟ فقلت: يا رسول الله، أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ فهنا وجه الدلالة عندنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قدم ابن عباس وجعله محاذيا له. أما ابن عباس فاعتبر أن مكانه لا يصح أن يكون محاذيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وإكبارا له. يبقى إذن الذي نستنبطه هنا أن السنة أن يصلي المأموم محاذيا للإمام، فلا يتأخر عنه ويكون كأنه يصف معه في صف واحد. تمام. قال: ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود. علقمة والأسود هما من أتباع ابن مسعود رضوان الله عليهما، وهم من كبار علماء الأمة الذين أخذوا عن ابن مسعود. وابن مسعود يعتبر يعني مدرسة، سواء مدرسة تفسيرية، مدرسة في الحديث، يعني مدرسة متكاملة. وهؤلاء الطلبة جمعوا علما غزيرا عن ابن مسعود، وتركزت هذه المسألة في المدرسة في العراق تحديدا. يعني ابن مسعود صلى صلاة بين علقمة والأسود، يعني توسط بينهما، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، لكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة، ويكون الأفضل هو الوقوف خلف الإمام. العلماء صراحة اختلفوا في حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود من أحاديث المشهورة، وهو حديث يعني حديث صحيح، بل هو في يعني الحديث المشهورة كثيرا يعني في السنة. فالحديث هنا ابن مسعود رحمة الله عليه قالوا، يعني طائفة من أهل العلم قالوا أن الحديث هذا منسوخ. لماذا؟ لأن ابن مسعود تعلم بعض الكيفيات في الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، أخذها عنه في مكة، وهذا الحديث ذكرت فيه بعض الكيفيات التي ترك العمل بها. زي إيه؟ في وضع كده اسمه التطبيق. هذا الوضع كان موجودا قديما. ما معنى التطبيق؟ أن الإنسان في حال الركوع، المشهور عندنا الآن كما ذكرنا في كيفية الصلاة، أن الإنسان يركع ويضع يديه على ركبتيه. ده الوضع المشهور حاليا. الإنسان كأنه يقبض على كل ركبة بيده. ولكن الوضع القديم كان اسمه التطبيق. ما معنى التطبيق؟ أن يضع الإنسان كفه على كفه، يأتي بالكف اليمين ويضعه على الكف اليسرى فيطبق بينهما هكذا، يضع الكف على الكف، بطن الكف على بطن الكف، تمام؟ ثم يضعهما بين فخذيه، يعني بدل ما هيمسك بركبتيه لا، هيطبق الكفين ويجعلهما بين ايه؟ بين فخذيه وركبتيه. ده اسمه ايه؟ اسمه وضعية التطبيق. وهذه الوضعية اجمع العلماء على نسخها، لان الاحاديث التي روت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على ركبتيه، فبالتالي قالوا كيفية التطبيق منسوخة. وكذلك الوضع الذي وقف فيه ابن مسعود بين المأمومين يتوسط بينهما منسوخة. لكن في طائفة أخرى قالوا يعني هي ليست بمنسوخة ولكن قد يعمل بها في حال الضرورة كما ذكر المصنف هنا، وهذا هو لعل الأقرب. يعني لو أن المكان فيه ضيق، مسجد امتلأ بالمصلين، فلا مانع أبدا أن يتقدم الصف الأول وأن يكون الإمام بين المأمومين ويصلي بهم في هذا الحال، لا بأس بهذا، وهذا هو الأقرب والله أعلم. طبعا بالنسبة لإمامة المرأة كنا ذكرناها عندما تكلمنا على محة الإمامة، فالمرأة يجوز لها أن تأم النساء، وإذا وقفت موقفها يكون بين النساء، تقف في وسطهم، كما صح هذا عن عائشة رضي الله عنها قال وتكون النساء خلف صفوف الرجال، لحديث أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. طيب هنا لدينا مسألة، لو صلت النساء مع الرجال أين تقف المرأة؟ هنا المرأة تكون في خلف الرجل حتى ولو صلى الرجل وحده. يعني لو هنفترض ان في رجل يجوز له ان يصلي في بيته ويؤم زوجته، هنا في هذه الحالة يقف الرجل وتقف المرأة وراءه. طيب لو هيصلي ومعه ولد ابن له مثلا وزوجته، هيبقى ترتيبهم كالآتي: الرجل ومعه الولد يصفون صفا واحدا والمرأة من ورائهم. فالشاهد أن المرأة تصف من وراء الرجال، وكما هو واضح هنا في الحديث عن أنس رضي الله عنه. أعتقد الوقت لن يسمح بأكثر من هذا، أنا أتوقف إن شاء الله عند المسألة الخامسة: ما يتحمله الإمام عن المأموم.